على رجل مماطل او على رجل قريب لا يؤمن.
طيب قرينة شرعية وقرينة عرفية. القرينة الشرعية ان يوكله في بيع ذهب بفضة، فهنا لا بد ان يقضي، لان مقتضى التوكيل هذا ان يقضي. والعرفية ان يبيع على شخص مجهول يخشى ان لا يعرف فيما بعد، او على شخص مماطل، فهنا قبض الثمن مأذون فيه عرف. اذا قال اشتر لي ما شئت بما شئت انت، لا يجوز. لماذا؟
لانه ممكن يشتري له شيئا وهو يريد شيئا اخر، او ممكن يشتري له اشياء هو لا يريد.
نعم،
ممكن يتصرف في المال يشتري له كل شيء.
كل شيء،
كل شيء. فاذا اشترى له كل شيء
باي ثمن،
باي ثمن،
يعني قبل ما شئت. فلا بد من التعيين حتى لا يحصل النزاع والخصوم. طيب إذا قيد ذلك بالأصغر يصح؟ مثل أن يقول
اشتر لي بما تراه مناسبا،
اشتر لي ما تراه مناسبا. نعم، مثل وردت القضايا ووكل من يشتري منها وقال اشتر ما تراه مناسبا بأي ثمن تراه. طيب اقبض حقي من زيد، هل يقبل من ورثته؟
لا يقبل.
لماذا؟
لأنه عين الذين يقبل منه وهي زيد. أما إذا قال يقبل حق الذي عند زيد فإنه لا يقبل.
أنا أقسمت يقبل حق من زيد.
لا يقبل.
فوجده ميت.
لا يقبل لأنه عين الجهة التي يقبل منه.
نعم. وهو قوله من زيد. طيب. إذا قال يقبل حقي الذي عند زيد. فوجده ميت. نعم.
يقبل من ورثته.
يقبل من ورثته. يعني هو لم يعين المقبوض منه، وإنما عين الجهة والمقبوض. طيب. ادعى شخص أن زيد وكله في قبض حقه من عمرو. هارون، جاءك رجل قال لك إن فلانا وكلني أن أقبض الدين الذي له عليك فأعطني إياه، فهل يلزمك الدفع؟ لا يلزم، حتى لو صدقته. حتى لو صدقته. طيب إذا كذبته واضح، إذا قلت أبدا ما وكلك واضح أنه لا يلزمك، لكن إذا صدقته لماذا لا يلزمك؟
لأنه قد يكون الموكل ينكر على
وكالته. تمام، لأنه قد ينكر الموكل فيقول أنا موكل. طيب، لكن لو صدقه فدفع إليه. نعم، ثم أنكر الموكل الوكالة،
يضمن الموكل أيهما شاء.
لا،
إذا أنكر
ما هي وديعة؟ دين.
الدين؟
نعم،
يضمن الذي عنده الدين.
أحسن، يضمن الذي عليه الدين للموكل، واضح؟ ثم يرجع على الذي ادعى الوكالة. واضح؟ واضح الجميع يا جماعة؟ طيب، المؤلف يقول إذا كان المدفوع وديعة أخذها فإن ثلبت ضمن أيه ما شاء. ما معنى العبارة؟
ضمن
لا
كان يقول مثلا الوكيل الدعي الوكالة هذا إذا أخذ الوديعة،
يعني أخذ منها كتاب عند خالد حان،
أخذها لي من الوكيل للدعوة وتوكيلي، إذا أخذه منه هذه الوديعة فأنا لي الحق أن أطلبه من المدعي الوكيلة أو من المستودع الكتاب، لأنها وديعة وأخذها بدون يعني وكالة، يعني
فمن هذا أو هذا.
هنا
يعني لا كان يضم الخالد،
مع أضم الخالد أو زيد أو زيد
له ذلك.
ها؟
له ذلك.
له ذلك. يعني عن الوديعة التي عنده.
جدا.
على سبيل الفرض.
نعم.
على سبيل الفرض.
سبيل الفرض. طيب. صحيح. إذا كانت الوديعة لأن الوكيل الآن ما هو راح يتصرف فيها، سيحملها لصاحبها الذي هي له، فإذا تلفت بيد المدعي الوكالة ضمن أيهما شاء، إلا إذا صدقه قال نعم أنا وكلت يا أخي، فهنا لا يرجع على أحد إذا تلفت بغير تعد ولا تفريط. الشركة ما فيها ظلم، نناقش بالدرس الأخير ولا لا؟ ها؟ أخذنا في درسين إلى طيب زين، نأخذ الدرس الجديد في الشركة. يقول المؤلف في باب شركة العنان، أولا شركة العنان ما معناها؟ هي الشركة اثنان فأكثر بمالهما وبدنهما. طيب إذا اشتركا هل يكون المال الذي كان لزيد والمال الذي كان للعام هل يكون بينهما؟
نعم
يكون بينهما.
اتفق
أن يكون مشاعا
هو
مشاعا. كيف مشاعا؟ شركة عنان
لا يكون لهم،
لا يكون لهم،
كل واحد له مال.
نعم
المال بينهما،
يكون المال بينهما كذا، ما تقولون؟ صحيح؟ نعم صحيح. ويكون المال بينهما، هل هل ينفذ تصرف كل واحد منهما؟ سام نعم ينفذ تصرف كل واحد منهما بحكم الملك في نصيبه وبحكم الوكالة في نصيب شريك. طيب لو تلف مال أحدهما فقط هل هو من بين الجميع ولا على صاحبه؟
نعم إذا
كان بخلاف تعدل أو بنا تعدل ولا تفريق، جاءه أمطار وأفسدت ولا حرق
أضمن عليه،
يعني أن المال يترف عليهما جميعا. كيف مالك عندك أنت الآن دكانك؟ ماذا تقولون؟ صحيح؟ يعني لو تلف أحد مال أحدهما صار المال الباقي إيش؟ لهما جميعا، علم أنصافا إذا كان المال متساويين، إذا كان المالان متساويين أو أثلاثا حسب المال. فإذا كان هذا الإنسان مثل ماله 2000 وهذا ماله 1000 ثم تلف المال الذي لصاحب 2000 يرجع على المال الذي هو صاحب 1000 بماذا؟ بثلثي 1000، بثلثي 1000 لأن المال مشترك على حسب الملك. طيب لها شركة العنان لها شروط، هل يشترط فيها أن يكون المالان متساويين؟ محمد لا يشترط، يعني يجوز واحد يجيب 10,000 وواحد 100,000؟ يجوز. كيف 10,000 مع 100,000؟
يجوز
يجوز،
بس يشترط ان يكون النقدين.
لا ما بعد وصلنا هذا، المهم هل يشترط تساوي او لا؟
لا لا يشترط،
لا يشترط. توافقون على ذلك؟ نعم لا يشترط. يشترط ان يكون المال معلوما او لا يشترط؟ يلا سليم. نعم يشترط ان يكون معلوما، وذلك لانهما عند فسخ الشركه سوف يرجع كل واحد منهما الى ماله، فاذا لم يكن معلوما حصل النزاع والعداوه والبغضاء والخصومه. يشترط ان يكون من النقدين المضروبين، فما هما إيهاب؟ الدراهم والدنانير. ما معنى قولها المطلوبين؟ احتراز من ايش؟ كيف؟ يلا سمير. لا لا نقدين لكن يقول مضروبين معناه اشترى الشرطين نقدين ومضروبين. مضروبين احتراز لازم ليش؟ ما حضرت؟ طيب إذا حضرت شرحناها شرحا جيدا. ما حضرت هذه المسؤول؟ حضرت؟ سبحان الله إذا سئلت لم تحضر وإذا أجبت حضرت؟ نعم. صحيح المضروبين يعني اللذين جعلا نقدا سكة دراهم ودنانير احترازا مما لو كان قطع من الذهب قطع من الفضة لا يجوز. طيب هل يجوز أن يكون أحدهما ذهبا مال أحدهما ذهبا والآخر فضة إبراهيم؟ يجوز؟ من أين يأخذ مثل المؤلف؟ لا متفاوت من الكمية وش له ليس لا قوله من النقدين الآن إذا أتى أحدهما بذهب والآخر بفضة فالمال من النقدين. طيب نبدأ من الآن إن شاء الله. يشترط أن يكون أصل المال من النقدين وظاهر كلام المؤلف ولو كان أحدهما ذهباً والآخر فضة. وهذا مبني على أن سعر الفضة بالنسبة للذهب لا يتغير كما في الزمن السابق. فإن في الزمن السابق الدينار 12 درهماً 3 دراهم ربع دينار. ولهذا جاء في السرقة لا تقطع اليد في إلا في ربع دينار فصاعد. وقطع النبي صلى الله عليه وسلم بسرقة مجن قيمته 3 دراهم. فدل هذا على أن الدينار في ذلك الوقت قيمته من الفضة كم؟ 12 درهم. كذلك أيضا في الدية 1000 دينار واثنى عشر ألف درهم متقاربة. فدل ذلك على إيش؟ على أنه إذا تفاوتا فكان أحدهما ذهبا والثاني فضة فلا بأس. لكن في الوقت الحاضر وقبل هذا الوقت أيضا لا يستقيم هذا، لأن الذهب والفضة ليسا مستقرين، قد ترتفع قيمة الذهب وقد ترتفع قيمة الفضة. وعلى هذا فلا يصح أن يأتي أحدهما بذهب والآخر بفضة إلا على القول بأنه لا بأس أن يأتي أحدهما بعروض أو أن يأتي بعروض وتقدر قيمتها عند انعقاد الشركة فإنه لا بأس. طيب يقول من النقدين المضروبين لو كان المال من غير النقدين يعني سيارات، إنسان عنده معرض سيارات وإنسان عنده معرض أطعمة واشتركا شركة عناد أيجوز؟ لا يجوز يا أخوان سبحان الله. من النقدين المضروبين الآن رأس المال من العروض أحدهما سيارات والثاني إيش؟ أطعمة. إذن لا تصح الشركة حتى لو عملا فربح مال كل واحد له والثاني لا حق له فيه لأن الشركة غير صحيحة. وهذا هو المذهب. والقول الثاني أنه يصح أن يكون رأس المال عروضا ولكن لا بد أن تقدر القيمة بالنقدين. فيقال مثلا كم قيمة السيارات؟ قال قيمة السيارات 100,000. كم قيمة الأطعمة؟ 100,000. صار المال الآن أنصاف، صار المال 200,000 كل واحد منهم أتى ب100,000. قالوا مثلا السيارات تساوي مليونا والأطعمة 500,000. صار المال الآن إيش؟ أثلاثا، لصاحب السيارات الثلثان وللثاني الثلث. وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الراجح هو الصحيح، أنه يجوز أن يكون رأس المال من غير النقدين، لكن يجب أن يقوم عند عقد الشركة بإيش؟ بالنقدين، وذلك من أجل الرجوع إليهما عند عند انفساخ الشركة. وقوله لو مغشوشين، هذه إشارة خلاف، لكن المؤلف يقول مغشوشين يسيرا. كانت الدنانير والدراهم فيما سبق يتلاعب بها، تلاعب بها، وكل إنسان يستطيع أن يصنع دينارا أو أن يصنع درهما، فيأتي بعض الناس ويغش، يخلط مع الذهب معدن آخر أو مع الفضة معدن آخر. يقول العلماء إن كان هذا الخليط شيئا يسيرا من أجل تصليب الذهب وتصليب الفضة فهذا لا يضر، هذا لا يضر، لأنه كالإنفحة مع اللبن من أجل أن تجبنه، وهذا لمصلحة النقدين ولا يضر، أنتم فاهمين؟ أما إذا كان الغش كثيرا يراد به الترويج فإنه لا يصح، لا يصح أن يكون نقدا يتعامل به، لأنه صار في الحقيقة كعروض التجارة، ولا يصح أن يكون رأس مال شركة لأنه صار كعروض التجارة. والخلاصة الغش في النقدين ينقسم إلى قسمين، قسم يسير من أجل إيش؟ تصليب النقدين، لأن الذهب لو لم يصلب صار لينا، وكذلك الفضة هذا لا بأس به لأنه لمصلحة. قسم آخر يراد به الغش والخداع، هذا لا يجوز التعامل به، ويجب على ولي الأمر أن يمنع التعامل به لأنه غش، ولا يصح أن يكون رأس مال شركة، وهذا هو معترض قوله ولو مغشوشين يسيرا. طيب، على ما قلنا قبل قليل نقول لا يشترط أن يكون رأس المال من النقدين، لكن يجب أن تقوم أن يقوم مال كل واحد منهما عند عقد الشركة بالنقدين. لكن بأيهما؟ لا شك أن تقدير القيمة في الأكثر رواجا، وعند الناس الآن الأكثر رواجا هو لا الفضة، لأن النقود هذه كلها عوض عن فضة، وهذا العمل بالنقدين المعدنيين أيضا راح. أكثر الدول الظاهر إنما أقول كل الدول تتعامل بإيش؟ بالأوراق النقدية. طيب، قال وهذا شرط، الشرط الثاني وأن يشترط لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوم، لا بد أن يشترط لكل واحد جزءا من الربح مشاعا معلوما. مثال ذلك قال نحن اشتركنا في المال ولكل واحد منا من الربح النصف، يصح، اشتركنا في المال ولك يا زيد من الربح 1,000 والباقي لي، ليش؟ لأنه غير مشاع، وغير المشاع ربما لا يكون الربح إلا مقدار ما شرط لأحدهم ويبقى الثاني لا ربح له. طيب، اشترط الربح قال لك بعضه ولي بعضه، ما صح، لماذا؟ لأن البعض مجهول، ما لا فلا يصح شرط، لا بد أن يكون معلوما والثاني مشاع، جزءا من الربح مشاعا معلوما. فإن لم يذكر الربح أو شرط لأحدهما جزءا مجهولا أو دراهم معلومة أو ربح أحد الثوبين لم تصح، لأن كل هذه مخالفة للشرط. إن لم يذكر الربح بل قال نحن شركاء شركة عنان ولم يتعرضا للربح، هل لهما أنصاف أو أرباع أو ما أشبه ذلك، فالشركة لا تصل، ويكون لكل واحد منهما ربح ماله ولا يرجع على الثاني بشيء، حتى لو تلف أحد المالين في هذه الصورة لم يرجع على صاحبه، لأن العقد فاسد والعقد الفاسد لا يترتب عليه أثره. هذه واحد. الثاني شرط لأحدهما جزءا مجهولا، قال نحن أشرك سنعمل في المال ولك بعض الربح ولي بعض، أو لك بعض ولي باقي، يصح؟ لا يصح، لأنه مجهول. أو دراهم معلومة، قال سنشترك شركة عنان والربح يكون لك منه 10,000 والباقي لي، يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه ربما لا يربح إلا 10,000 ويبقى الثاني لا ربح له، والشركة مبنية على أصل وهو اشتراك الشريكين في المغنم والمغرم، لا بد من هذا. هذا شيء يجب أن نلاحظه في كل الشركات، أن يشترك الطرفان في المغنم والمغرم. طيب، أو ربح أحد الثوبين، اشترك فقال أحدهما الآخر لك ربح السيارات ولي ربح الطعام، يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه ربما يربح في السيارات ولا يربح في الأطعمة، أو بالعكس، والشركة مبنية على التساوي. طيب، قال لك ربح النصف الأول من السنة ولي ربح النصف الثاني، ليش؟ انصاف يا جماعة. نعم، لا يصح. لماذا؟ لأنه ربما يربح في أول السنة كثيرا وفي آخر السنة لا يربح إلا قليلا، أو لا يربح أصلا. طيب، قال لك ربح السفر إلى مكة ولي ربح السفر إلى المدينة، لا يصح، لأنه قد يربح في هذا ولا يربح في هذا، والأصل في الشركة أن يشترك الاثنان في المغنم والمغرم. طيب، وكذا مسرقات ومزارعة ومضاربة، كلها لم تأتي بعد لكن استطرد المؤلف لذكرها. المساقات، المساقات هي أن يدفع الإنسان أرضه ونخلة لشخص يقوم عليها بجزء من الثمر، هذه المساقات. إنسان مثلا عنده أرض وعليها أشجار من نخيل وأعناب والرمان وغيره، فأعطاها شخصا ينميها بجزء من الثمر، يجوز هذا أو لا؟ يجوز. وسيأتي دليله إن شاء الله، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. المزارعة كذلك، إنسان عنده أرض بيضاء ما فيها زرع، فأعطاها فلاحا يزرعها وله نصف الزرع مثلا، يجوز أو لا؟ يجوز. هذا منه العمل وهذا منه الأرض، وكذلك في الشجر، هذا منه الأرض والشجر وهذا منه العمل. مضاربة، المضاربة أن يدفع ماله لشخص يتجر فيه وله جزء من الربح، أعطى رجلا 100,000 ريال قال خذ اتجر ولك نصف الربح، نسمي هذا مضاربة. كل هذه الثلاثة أو كل هذه الثلاث لا بد أن يشترط لأحدهما جزء مشاع معلوم، جزء مشاع معلوم. فنأتي بالمساقات، لو قال خذ هذا الشجر اعمل فيه ولك بعضه، لا يصح. لماذا؟ لأنه غير معلوم. خذ هذا الشجر، هذا الشجر اعمل فيه ولك ثمر السكري، والباقي لي لا يصح. ليش؟ لأنه ربما تثمر هذا ولا تثمر هذا. خذ هذا الأرض وشجرها ولك ثمرتها عام 16 ولي ثمرتها عام 17 لا يصح. طيب لأنه مجهول، قد يقع قد تثمر في هذه السنة ولا تثمر في السنة الأخرى. خذ هذه الأرض مساقاتها بشجرها ولك الجزء الغربي منها، ثمرة الجزء الغربي منها ولي ثمرة الجزء الشرقي منها، لا يصح. طيب تمام. خذ هذه الأرض مساقاتها ولك من ثمرها 100 صاع والباقي لي، لا يصح. نعم، لأنه غير مشابه. كذلك نقول في المزارعة، إذا قال خذ هذه الأرض أرض بيضاء زرعها هذا العام ولك من الزرع شرقيه ولغربيه، لا يصح. لك بعضه ولبعضه، لا يصح. لك ما تزرعه من شعير ولي ما تزرعه من بر، لا يصح. لك ثمرة لك الزرع هذا العام ولي الزرع العام الثاني، لا يصح. لابد أن يكون جزءا إيش؟ مشاعا معلوما. طيب المضاربة كذلك، أعطيت هذا الرجل مالا يتجر به وقلت له لك بعض الربح ولبعض، لا يصح. لك ربح هذا الشهر ولربح الشهر الثاني، لك ربح ما تجلبه في مكة ولي ربح ما تجلبه في المدينة. طيب لك ربح السيارات ولي ربح الأطعمة، لا يصح. المهم أن كل، لأن هذا يخالف القاعدة الأصيلة الأصلية في المشاركة، وهي تساوي الشريكين إيش في المغنم والمغنم. طيب ثم قال والوضيعة على قدر المال. الوضيعة يعني ما يوضع من القيمة، أي الخسارة. الخسارة على قدر المال لا على قدر الشر. فلو جاء أحدهما ب10,000 وجاء الثاني ب20,000 فالمال الآن 3,000، فقالوا إذا خسر فالخسارة انصار، لا يصح، لا يصح هنا، لأن الخسارة يجب أن تكون على قدر المال. إذا خسرت الشركة فعلى صاحب كم قلنا 10,020 على صاحب 10 ثلث الخسارة، وعلى صاحب 20 الثلثان، ولا يصح أن تكون خسارة على خلاف ذلك. ولهذا قال الوضيعة على قدر المال. طيب الربح، لا الربح على ما شرطاه، يعني لو أن أحدهما جاء ب20,000 والثاني ب10 وقال الربح بيننا نصفين، فهنا صار الربح على قدر المال أو يختلف؟ يختلف. طيب يصح؟ يصح. إذا قلت كيف يصح هذا يعطى أكثر من ربح ماله، قلنا نعم، لأنه ربما يجعل للثاني أكثر لأنه أخبر منه بالبيع والشراء، فأعطاه أكثر من ربح ماله لأنه أخبر منه. أما الوضيعة فلا يمكن أن نحمل أحدهما أكثر من خسارة ماله، فصار الربح كما قال المؤلف فيما سبق، الربح على إيش؟ على ما شرطاه. وأما الوضيعة فعلى قدر المال. انتبهوا لهذه النقطة. مثال الربح أخ، الربح على ما شرطاه. عجب أنت ينتهي كيف يعني يشتركان في المال ويقول الربح لك نصفه ولنصفه. طيب لو كان لأحدهما 20,000 وللثاني 10,000 وجعلوا الربح انصاف، يصح؟ كيف يصح ويعطى هذا أكثر من ربح ماله؟ تمام. أما الوضيعة فهي على قدر المال. طيب، قال ولا يشترط خلط المالين. ولا يشترط خلط المالين، يعني لا يشترط أن يخلط المالين، بل لو عمل كل واحد منهما بماله فلا بأس. وهذا المؤلف نفاه، واعلموا أن لدى العلماء قاعدة أنهم لا ينفون شيئا إلا لوجود خلاف فيه، لأن السكوت يغني عن النفي، إذا لم يكن خلاف فالسكوت عن ذكره يغني عن النفي، لكن إذا كان هناك خلاف يذكرون النفي دفعا لهذا الخلاف. فقول لا يشترط خلط المالين إشارة إلى نفي القول باشتراطهما. والقول باشتراط الخلط نوعان، بعض يقول لابد أن يؤتى بالمالين ويجعلا في متجر واحد، ولو كان كل واحد منهما ماله متميز، مثال واحد ماله أقمشة والثاني ماله أطعمة، يقول لابد أن يؤتى بالأطعمة إلى مكان الأقمشة أو بالعكس ويكون محل واحد، وإن كان هذا يعمل بماله وهذا يعمل بماله. انتبه. وبعضهم يقول النوع الثاني من الخلط، يقول لابد أن يختلط المالان جميعا ويتصرف كل واحد منهما بهما جميعا، يعني كأنه صاحب متجر وخادم عنده، بمعنى أن المالين صارا إيش خليطين كالمال الواحد، يعني كأنه متجر لشخص واحد وكل منهما يعمل به. الثالث الذي مشى عليه المؤلف يقول مو شرط، هذا يعمل في مكة وهذا يعمل في المدينة وهما شركاء، عرفتم؟ ما أدري والله ما تصورت هذا الضرب، ها؟ معلومة. طيب الآن نجيب صور. الاختلاط نوعان، اختلاط تام واختلاط في المكان. الاختلاط التام أن يؤتى بالمالين جميعا ويأتي الرجلان جميعا ويتصرف كل واحد منهما فيهما جميعا، يقف الزبون عند الباب ويقول أريد الثوب الفلاني، يجيبه أي واحد منهما، أي واحد، أريد الكيس الفلاني من الأطعمة، أي واحد يجيبه، هذا خلط تام. وهذا هو مذهب الشافعي، لابد أن يخلط المالان خلطا تاما. طيب هذا واحد. الثاني لمالك، الإمام مالك رحمه الله يقول يجب أن يخلطا في المكان وإن تميز مال كل واحد عن الآخر، فمثل يكون متجر كبير الجانب منه هذا أطعمة والجانب هذا أقمشة، وصاحب الأقمشة يتصرف في أقمشته وصاحب الأطعمة يتصرف في أطعمته. القول الثالث يقول مو شرط كل واحد منهم يعمل بماله في مكانه، حتى لو كان أحدهما في مكة والآخر في المدينة واشتركا شركة عنان فلا بأس. عرفتم يا جماعة؟ الذين قالوا بالاشتراط قالوا أين الشركة؟ إذا كان كل واحد يعمل المكان وفي ماله الخاص فأين الشركة؟ أجابوا عنهم قالوا الشركة هو أنهما إذا اختلطا صار المال الذي في البلد هناك بينه وبين شريكه نصفين، والمال الذي في بلده بينه وبين شريكه نصفين، كما لو كان شريكين شركة أملاك فإنهما يكونان هكذا. فعلى كل حال القول الراجح أنه لا يشترط خلط المالين، القول الراجح أنه لا يشترط خلط المالين كما قال المؤلف، لأن الشركة حاصلة بدون الخلط. قال ولا كونهما من جنس واحد، يعني مثل لو أتى أحدهما بذهب والثاني بفضة فلا بأس، ولكن قلت لكم قبل قليل هذا مبني على إيش؟ على أن سعر الذهب والفضة لا يتفاوت، أما إذا كان يتفاوت كما هو العرف فلا بد أن يكون المالان من جنس واحد أو يقوم أحدهما بالآخر، فمثلا يقال أنت أتيت بذهب والآخر أتى بفضة، لازم نقوم الذهب حتى يساوي الفضة. نعم.
ما عرفت الفرق بين الاشتراك التام والمكان.
إيش؟
أنا ذكرت يعني قولا للشافعية وقولا للمالكية.
أي نعم.
ما أنا ما عرفت الفرق بينهم.
المالكي يقول لا بد يكون المالان في مكان واحد وكل واحد يشتغل بملكه بماله. الشافعي يقول لا بد يكون في مكان واحد ويشتغل الطرفان في نفس المال كله. عرفت؟ طيب نعم. إذا كان
في عرف الناس مثلا أنه لا يشترط أن يقول نشترك في مال ولنا النصف، ومعلوم
إيش؟
إذا كان من المعلوم أن لا يقول نشترك في مال ولنا النصف، مثلا زيد يأتي بمال وعمر يأتي بمال، ومعلوم أن الربح يكون نصفا بينهما، فهل هذا يكفي؟
يقول نصفين؟
الربح يكون بينهما نصفين،
لكن نصفين على حسب ماله
نصفين. فهل يشترط أن يقول أن
وإذا كان هذا عرف المقارنة فإن نقول قاعدة مهمة، العرف المشترك المقارن كالشرط المشترك، الشرط يكون مقارن ما في إخلاف.
إذا كان
إذا كان
رقم شيء كبيرا.
نعم.
وفي
هذا الوقت الآن
يمكن أن
تخرج القيمة ولو
كان
مغشوش، هناك أجهزة تعين المغشوش. أصلا المغشوش يرمى عندنا الآن، المغشوش يرمى ما له قيمة، لا، لكن فيما سبق المغشوش له قيمة. الشيخ الآن
ذهبي.
نعم. نعم.
نعم. مثل المغشوش يتطور بقيمة أقل من
هل ينبنى على العروض؟ ماذا ما يجوز العروض؟ لا نفتح مال مال يرجعنا يقوم مال كل واحد منهما حتى اعترف جميعا. نعم. اي
اشترك
يا
شيخ بارك الله فيك، افترض ان في الربح النصف. اي
نعم.
اذا قال لك في السنه ربح 10%
والخساره ما يجوز. لا ما يجب حرام. نعم. احتفظ بسؤالك يا أخي.
نعم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة.
نعم.
شيخ
في بعض
تلك
السيارات تقول هذه السيارة لعامل
هذا سيأتي في المضارع إن شاء الله. يأتي. نعم.
إذا
اشتركوا
اشترط أن يكون الربح على النصف بينه وخسارة اختلف القدر.
وخسارة إيش؟
أخلف القدر تحمل بين يعني على
الفلوس والتلفين بالخسارة
وعلى
الربح. أصلا خسارة ما يمكن تكون إلا على أصل المال، ما يحمل أحد أكثر من خسارة ماله. شيخ
شيخ
اجتماع هذه شركة الأمور. إيه كيف؟ اشتركنا لما شاركتك أنا وصار مالك الآن لنصف أو ثلث إذا كان المال اللي أنا ساهمت فيها الثلث. حنا نقرم نمس هذا. لا ما فرد بالتصرف فقط. بالتصرف فقط. إيه نعم نعم. اي نعم والاخر يكون في بلد اخر واشترك الان الربح الذي يكون حسب ما اشترك، لكن لا مانع ان احدهما يشتغل بماله والثاني يشتغل بماله يكون شركاء. نعم. طيب
اذا اشترك اثنين في امر ما ان يتفق في المغرم والمغنم.
نعم.
لكن يا شيخ اذا تصرف احد الشريكين في شراء ما يعني امر من الذي يباع باذنه يعني بدون استئذان لشريكه هل نقول هذا يضمن لحاله؟
اذا كان من مصلحه الشركه فهو على الجميع، وإذا لم يكن مصلحتها فهو على 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 المشتري حسب الحال. نعم.
على ذهب مصروف فكيف تكون
تقسيم الربح والخسارة؟ يقسى قدر قيمة هذا الذهب المصروف كم قيمته مثلا؟ قال 10,000 يكون رأس المال رأس مال هذا الرجل 10,000. نعم. نفس الشيء يقوم ما دام من الحليف يقوم لا بد من التقويم. نعم. لا بد إذا أتى هذا بالمال وهذا بالمال لا بد أن يقوم أحدهما بقيمة الآخر. مثلا هذا أتى بالدولارات وهذا أتى بالدراهم السعودية لازم عند العرض نقول كم يسوى الدولار 4 ريالات مثلا يكون هذا الذي جاء بالدولارات إذا أتى مثلا ب40 دولار يكون 160 وهذا مجرد لمتجر به. نعم.
لمتجه به بعض رفه ان قال ورث بيننا فانصال ان قال ولي او لك ثلاثه ارباعه او ثلثه صح والباقي للاخر وان اختلف لمن المشروط فلعامه وكذا مزارعه ومزارعه ولا يضارب بمال الاخر ان اضر الاول ولم يرضى فان فعل رد حصته في الشركه ولا يقسم مع بقاء العقد ثابت باقيهما وإن تلف رفع المال أو بعضه بعد التصرف أو خسر جبرا للربح قبل حسنته أو تنظيمه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في شركة العنان إذا قال أحدهما لي بعض الربح ولك الباقي صالح في مكان هنا قدم يا نجار. ها نعم. لماذا؟ لأنه مجهول. على أي شيء من النصوص تطبقه؟ على أي شيء تطبقه من النصوص؟ نعم نصلها عن بيع الغرض. طيب هل يشترط خلط المالين في الشركة رهين؟ لا يشترط، يعني فيجوز أن يكون أحدهما يشتغل في دكانه على ما هو عليه والثاني في دكانه على ما هو عليه كذا؟ متأكد؟ طيب هل يشترط أن يكون من جنس واحد؟ لا يشترط.
يجوز أن يكون هذا
طيب لكن طيب عندما يتم فسخ الشركة كيف يرجع؟
يرجع يقين.
يعني معناه الآن المؤلف كلامك اختلف عن كلام المؤلف. المؤلف يقول لا يشترط كلاهما من جنس واحد فيأتي أحدهما بدنانير والثاني بدراهم لكن عندما تنفسخ الشركة إذا قال صاحب الدنانير أنا أريد دنانيري كاملة وقال صاحب الدراهم أنا أريد دراهمي كاملة.
لم يخلط المالين فكل منهم يأخذ دنانير كاملة وقضاة كاملة ثم الباقي يقسم على ما شرطه.
لا نعم أنت لا دخل أين أنت؟ أنت ارفع يدك عشان نعرف من أنت. طيب أيها الإخوة،